إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحج أيها الإخوة موسم عظيم، موسم عظيم يطل علينا في ختام كل عام هجري، يتوج فيه المسلم صالح صالح أعماله، يرجو فيه رحمة الله، يرجو فيه رحمة الله، وأن أعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا هو الحج، نسأل الله من فضله. يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولكن ربما أصبح الحج مع سهولة الوصول إلى المشاعر عبادة متكررة لا يستحضر فيها الحج جميع المعاني والغايات التي من أجلها شرع الحج. أول غاية من غايات الحج هي تحقيق تقوى الله تعالى في القلب، غاية أساس في كل عبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا كان عمارة القلب بالتقوى من أكبر غايات الحج، لازم أن يحضر الحاج قلبه قدر استطاعته عند كل موقف من حين الإحرام إلى نهاية الحج أثناء طواف الوداع، يجتهد في حفظ لسانه وجوارحه، لأن ذلك مما يأمر به الحج، ويستدعي معاني كل ركن من أركان الحج لعل الله أن يزيد من تقواه. ومن هذه المعاني التسليم والإنقياد لله ولشرعه. في الحج يستحضر المسلم معاني الإنقياد، ويمارس ذلك الإنقياد واقعا حسيا وبشيء من المشقة وبنفس الراضية مسرورة. ولو كان المسلم في حياته منقادا لله تعالى في كل شأن من شؤونه، ولو كان شاقا عليه كما هو في مشاعر الحج، لكان لحياته وعبادته طعم آخر. فإن تنقل الحجاج بين المشاعر ما بين الطواف والسعي والمبيت في منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والحلق والنحر، كلها دروس عملية في تربية الأمة على قبول شرع الله تعالى والتسليم لأحكامه وتطبيقها بكل انشراح صدر وطمأنينة قلب. ألا ترون هذا واضحا؟ لما دعا إبراهيم الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام وهما يرفعان القواعد من البيت، فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لشرعك. وكان الدعاء منهما لأنفسهما ولذريتهما من بعدهما صلى الله عليهما. اجعلنا خاضعين لأحكامك ولو كان فيها نوع مشقة، بل ولو لم ندرك الحكمة من وراء تلك المشاعر أحيانا. فهذا هو مقتضى التسليم والتعبد للخالق الواحد الأحد. واستمعوا إلى الفاروق رضي الله عنه يستلم الحجر الأسود ويستحضر التسليم لله ولرسوله في تقبيله ويقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أخرجه البخاري. إذن التسليم لأحكام الله تعالى والخضوع لشرعه مظهر واضح جدا من مظاهر الحج. ومن المعاني أيها الإخوة أن شعيرة الحج قائمة على تحقيق توحيد العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. قال عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بتكرار نفي الشرك لا شريك لك عبارة تلو عبارة خالدة، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك، يكرر لا شريك لك. أخرجه مسلم. بل إن الحاج إذا أنهى طوافه حول الكعبة شرع له أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، تأكيدا للتوحيد ونفيا للشرك، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فيما أخرج مسلم. وهكذا يفعل الحاج بعد انتهائه من الركعتين وصعوده للصفا، الصفا، يستقبل القبلة ويبدأ بالتهليل الذي هو عنوان التوحيد. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم لما رقى على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره قائلا: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ترى التوحيد معلنا به في ذروة الحج في عرفة، ذلك اليوم العظيم يوم التوحيد. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا ونبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي. أخرجه مالك. في صباح العيد، صباح العيد يكرر الحاج التكبير والتهليل: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. توحيد الله معلم واضح من معالم الحج. ولذلك فإن الحاج أو بعض الحجاج وهم يرفعون شعارات الشرك قبل الحج وأثناء الحج وبعده، فيستغيث بعضهم بغير الله، يستغيث بالأولياء ويعلق التمائم، هذا بعيد جدا عن روح الحج، بل عن روح الإسلام كله، مناقض له. الإسلام الشامل للإيمان هو توحيد الله بالعبادة، وأي عبادة أوضح وأصرح من عبادة الدعاء، بل إن الدعاء هو العبادة كما صح في الحديث. وقال ربكم، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة الدعاء، والدعاء العبادة. الحج يعزز التوحيد في كل مظاهره، وينفي الشرك في كل مظاهره. والذي لا يدرك هذا إما جاهل أو مكابر أو غير ذلك. ومن معاني الحج تعظيم شعائر الله تعالى، قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله تعالى يعني تعظيمه هو جل وعلا. التعظيم من أهم ما يحتاج أن يتذكره المسلم في مثل هذا الموسم، لا سيما في هذا الزمان الذي ظهر فيه ما يناقض تعظيم الله تعالى من الاستخفاف والاستهزاء بالعديد بالعديد العديد من مظاهر الدين. وحرمات الله كشعائره يحب أن تعظم، الحرمات يحب أن تعظم. ولذلك بعد أن ذكر التأذين بالحج قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات جمع حرمة، وهو ما يجب احترامه، واعتبار الشيء ذا حرمة كناية على تحريم الدخول فيه، والمقصود عدم انتهاك ما حرم الله تعالى انتهاكه بمخالفة أمره، لأن هذا مخالف للتعظيم. تعظيم الله لا يقف عند حد الكلام فقط، تعظيم الله تعالى يعني تعظيم شعائره وحرماته في الواقع المحسوس. فلينظر كل واحد منا مدى تعظيمه لربه بهذا القياس. أسأل الله تعالى أن يهدينا بهداه. عباد الله، إن شعيرة الحج تعني تجديد العهد مع الله تعالى. قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج حميق يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: يأتوك رجالا يمشون وعلى كل ضامر من الدواب يأتوك يا رب العالمين ليجددوا العهد معك. هكذا هو في صحيح الجامع من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إنه بقدومه الأراضي المقدسة ينبغي للحاج أن يستشعر ذلك الوقوف في تلك المشاعر ليجدد العهد مع الله تعالى ويؤكد التوكل عليه وحده ويدرك أن الأمر كله لله، وأنه كما قال سبحانه: وإليه يرجع الأمر كله، وأن ما يجري على الأمة من متغيرات إنما هو بتدبير الله وحكمته. فما أحوج الأمة إذ ذاك لدعاء ملايين المسلمين الوافدين على الله تعالى المخبتين الخاضعين إذا اجتمعوا على صعيد عرفات ورفعوا أيديهم بأن يقدر لأمة الخير وأن يكشف الغمة وأن يجعل لها من أمرها رشدا. من معاني الحج أن الإسلام يقدر على جمع الناس بالملايين. سبحان الله، الحج يجمع المسلمين بمختلف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم، لا كما يقول القائلون إن الدين يفرق الناس، بل يجمعهم. جمعهم الله تعالى على دينه وآواهم إلى شرعه، فلم تجمعهم نعرات ولا حزبيات ولا عصبيات ولا عنصريات ولا جنسيات، وإنما جمعهم هذا الدين وألف بينهم هذا الإيمان. وفي ذلك تأكيد على أن هذه الأمة لا يؤلفها إلا الإسلام ولا يجمع شتاتها إلا الإيمان، فهو دين الوحدة والتعاون والتضامن، وألف بين قلوبهم أي الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. من معاني الحج التدريب على ضبط النفس وقسرها على الخير والخلق الحسن، يقول سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سبحان الله، كيف يحرص الإسلام على الأخلاق، كيف يربط بينها وبين العبادات ربطا قويا، بل بينها وبين أركان الإسلام. إن العبادتين من أركان الإسلام اللتين يتلبس بهما المسلم أثناء مباشرته لحياته اليومية هما الحج والصوم. ففي الحج يدخل الحاج في النسك ويبقى أياما متلبسا بالعبادة، من يوم التروية إلى عرفة إلى العيد إلى التحلل الأصغر والأكبر إلى نهاية أيام التشريق، كل هذه الأيام هو في نسكه. فأمره الله تعالى خلال هذه الأيام المباركات أن يحسن أخلاقه وأن يحسن من أخلاقه ويضبط سلوكه. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصوم كذلك، يبقى الصائم متلبسا بالصيام طوال النهار ولمدة شهر كامل، ولذلك طالبه الإسلام أن يحسن أخلاقه خلال ذلك الشهر، لعل فيه تدريبا له ينفعه على ضبط سلوكه وأخلاقه في سائر الشهور. صح في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لا يرفث ولا يصخب. فأيام الحج مدرسة، مدرسة أخلاق، كما هو شأن شهر رمضان. أخيرا، الحج إذا كان مكتملا خاليا من الرفث والفسق، رجع الحاج طاهرا من الذنوب كيوم ولدته أمه. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صح في جميع في الجامع الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلى من عزم على الحج أن يعزم كذلك أن يكون بعد حج أكثر طاعة وورعا، وليستقم على الطاعة ولا يضيع ما بناه. يقول الحسن البصري عن صاحب الحج المبرور: وأن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. أيها الإخوة، نشير إلى فتوى سماحة المفتي بالامتناع من إدخال الإبل للمشاعر المقدسة والاكتفاء بذبح البقر والغنم في الهدي والأضاحي، تجنبا لانتقال العدوى بمرض كورونا وانتشاره بين الحجاج. سلمنا الله وإياكم والحجاج من كل سوء. هذه أيها الإخوة بعض المعاني التي يقدمها لنا الحج: تقوى الله، التسليم والانقياد لأحكامه، توحيده بالعبادة، تعظيمه وتعظيم شرعه، تجديد العهد معه، وأن الحج يجمع المسلمين على الحق، وأن الحج يدرب النفس على ضبط الأخلاق وتهذيب السلوك. وفي الحج المبرور أخيرا تنقية كاملة للمسلم من جميع ذنوبه. أسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وأن يقبل منا أجمعين. فإننا ما زلنا نعيش العشر الأول من ذي الحجة، وهي غنيمة عظيمة لمن أدرك بركة هذه الأيام. في السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية في صحيح الترغيب بلفظ: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. سبحان الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال الإمام ابن رجب: هذا الحديث نص في أن العمل المفضول، يقصد العمل الصالح ما دون الجهاد في سبيل الله، العمل المفضول يصير فاضلا إذا وقع في زمان فاضل، حتى يصير أفضل من غيره من الأعمال الفاضلة لفضل زمانه. وفي أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الفاضلة في غيره، ولا يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل بنفسه وماله ثم لم يرجع منهما بشيء. إذن هي فرصة لاحتساب الأجر بأعمال صالحة لها قيمة في هذه العشر أيها الإخوة، تجعلها أكبر أجرا حتى من الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام إلا ما استثناه صلى الله عليه وسلم إلا ما استثناه، فهل من مشمر؟ أسأل الله أن يرزقنا الهمة للعمل الصالح وأن يتقبل منا إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح شأن إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح شأن إخواننا في كل مكان، في الشام والعراق وفلسطين وليبيا وكل مكان. اللهم عليك باليهود المجرين، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واشفي بهم صدور قوم مؤمنين. اللهم ثبت أقدام الموحدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدام الموحدين في كل مكان، واربط على قلوبهم، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ونفس كربتهم واغثهم بنصرك يا خير مسؤول. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بالنصيريين المعتدين ومن عاونهم، اشدد وطأة عليهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم إنهم طغوا وبغوا وظلموا وأفسدوا، اللهم أنزل عليهم رجسك وبأسك وعذابك وغضبك. اللهم عجل بدحرهم يا قوي يا عزيز، اللهم عجل بهلاكهم يا قوي يا عزيز، يا جبار الأرض والسماء. اللهم انصر جنودنا في اليمن، وادحر عدونا وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله.